أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة سماع قول ذي اليد. فنجي إلى ما هو المراد من هذه القاعدة. معنى القاعدة، معنى القاعدة هو أن خبر صاحب اليد يكون حجة ويكون معتبرا. فإذا أخبر صاحب اليد بشيء معين فيؤخذ بخبره. فلنفرض على سبيل المثال أن أحد الأشخاص كانت تحت يده كانت عباءة أفرض، أو كانت أرض معينة، أو كان جهاز معين، فأخبر بأن هذا الجهاز لي، ففي هذه الحالة يؤخذ بخبره ويكون خبره حجة، سواء كان هذا ثقة أو سواء كان ليس بثقة. ما يعني ما الهم تخلي يكون هذا هل ثقة أو ضعيف. إذا كان خوب، إذا ضابط الثقة وعدم الثقة فراح يؤخذ بخبره من باب كونه ثقة وليس من باب سماع قول اليد. لا، هنا نفس سماع قول اليد، النفس عفوا وضع يد على الأشياء يكون قول حجة وتترتب عليه الآثار. طبعا هنا سماع قول ذي اليد إذا أردنا بمعنى أوسع نقول صاحب الاستيلاء، وهذا صاحب الاستيلاء الأعم من أن يكون استيلاء ملكي أو غير ملكي، مثل إيش؟ مثل الإجارة، مثل العارية أو غير ذلك. زين، حتى في حالة الغصب إذا كانت تحت يده فيسمع قول، ما دام شيء تحت يده. ولذلك القاعدة كما قال سيد الخوئي تعتبر من الأمارات، وتكون هذه القاعدة حاكمة على الاستصحاب. راح تقول لي شلون حاكمة على الاستصحاب؟ أقول لك مثلا الاستصحاب، استصحبنا الحالة السابقة وهي نجاسة هذا الثوب، نجاسة هذا الثوب. فإجى صاحب اليد الذي كان الثوب تحت يده قال بأنه طاهر، فهذه القاعدة من الأمارات، والأمارات مقدمة على الاستصحاب. أو بعبارة أخرى إذا لم نقل بالحكومة، بأن الأمارات حاكمة، بأن الأمارة حاكمة على الاستصحاب، لا أصلا هو إذا قلنا هذا الاستصحاب، إذا قلنا بأنه ليس بأمارة وإنما أصل عملي، خلافا لبعض الأعلام الذي ذهب إلى أن الاستصحاب ليس أصلا عمليا وإنما يكون تحت الأمارات، يعني يكون من الأمارات عفوا. فبالتالي احنا نقول بأن هذه القاعدة من الأمارات، وإذا قلنا الاستصحاب من الأصول العملية فواضح هذا أصل موضوعي، بأن الأمارات مقدمة على الأصول العملية. سيد الخوي لا، قال حتى إذا ما قلنا بذلك فإن هذا الخبر وهو الأمارة يكون حاكما على الاستصحاب. والحكومة تقدمت، احنا في أكثر من مرة بيناها، الحكومة ترى إما أن تتصرف في عقد الحمل أو ترى تتصرف لا في عقد الوضع، يعني الموضوع لا المحمول، فتارة توسع من الموضوع وتارة تضيق من الموضوع. من قبيل شنو؟ من قبيل الربا حرام، لا ربا بين الوالد وولده. فهذا الدليل الثاني يكون حاكما على ذلك الدليل. فنجي هنا الاستصحاب يكون نجس صحيح، ولكن هذه الأمارة وهذا القول وهو قول صاحب اليد يقول طاهر، فيكون هذا الدليل حاكم على ذلك الدليل فيخرج. واضح إن شاء الله. وهذا السيد الخوي قال بأنه هذا بأنه صاحب اليد مقدم على الاستصحاب، هاي لقيام السيرة القطعية. شنو السيرة القطعية؟ قال السيرة القطعية قائمة على المعاملة مع الأشياء المعلوم نجاستها السابقة، معاملة الأشياء الطاهرة. شو وقت إذا شك، لدى الشك، إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها، فنحن نشك ثم أخبر ذو اليد على طهارتها، فتقدم عندنا سيرة قطعية على هذه التعاملات بأن صاحب ذي اليد أو قول سماع قول ذي اليد مقدم على ذلك. هذا هو معنى القاعدة، فنقرأ المعنى. قال: معنى القاعدة واضح، وهو حجية خبر صاحب اليد واعتباره، فإذا أخبر ذو اليد عن شؤون ما بيده يعني الأموال من الطهارة والنجاسة وغيرهما يعتمد على خبره أن يكون ثقة أو ضعيف، ثقة أو غير ثقة. والقاعدة من الأمارات التي تتقدم على الاستصحاب باعتبار واضح. إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي، فإن الأمارات تتقدم على الأصول العملية. هذا واحد. ثم قال: وعليه إذا كان شيء معلوم النجاسة بالاستصحاب فأخبر صاحب اليد بطهارته يعتمد على خبره ويكون خبره حاكما على الاستصحاب، وذلك للسيرة القائمة في المقام كما قال سيدنا الأستاذ، قصد السيد الخوي، أن خبر صاحب اليد مقدم على الاستصحاب. ليش؟ هاي اللام لام التعليل، لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة، مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة، معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذو اليد على طهارتها. سين هاي ذكره السيد الخوئي بالتنقيح. الآن نجي للمدرك على القاعدة. المصنف سوف يستدل بمدركين. المدرك الأول هو الروايات، والمدرك الثاني هو السيرة العقلائية. خل نجي للروايات نشوفها تامة الدلالة أو غير تامة الدلالة، صحيحة السند أو ليست بصحيحة السند. فنجي أولا الرواية الأولى صحيحة أبي بصير، فإذا هاي صحيحة وعبر عنها المصنف بأنها صحيحة أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السم، في السمن يعني الدهن، أو في الزيت. طبعا السمن هو الدهن الجامد والزيت لا هو المائع، أو في الزيت فتموت فيه. فقال: إن كان جامدا، واضح بعد، إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. إيش دلت هاي الرواية؟ دلت على وجوب الإعلام. قالت له أعلمهم بذلك، فهذا يكشف على أن قول صاحب اليد يؤخذ به ويكون معتبرا. فقال له أعلمهم وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم. ليش قال له أعلمهم؟ خب إذا ما يترتب أي أثر ولا يعتبر على إعلامه ما قال للإمام قال له أعلمهم، ولكن بما أن الإعلام إعلام صاحب اليد معتبر ويؤخذ به وتترتب عليه نتائج، فقال الإمام أعلمهم. فإذا هذه الرواية دلالتها دلالة تامة على اعتبار قول صاحب اليد، هاي الرواية الأولى. ومن هاي الروايات ما ورد في من أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه. اجيت اني انطيت عارية، انطيت لثوب لرجل، فصلى في هذا الرجل وهو لا يصلي فيه، الرجل الذي أعار الثوب لا يصلي فيه. قال لا يعلمه. قال قلت فين أعلمه؟ قال يعيد. زين أنا خب ما أصلي بي، أنا اللي أنا صاحب الثوب اللي ينطي ما أصلي بي. قال لا يعلمه، مو واجب علي إعلامه. فقال له سأل سيدي فين أعلمه، يعني صلى بي وكمل وأعلمه بأن هذا الثوب نجس، شو يترتب؟ قال يعيد الصلاة. لو كان قول صاحب اليد غير معتبر ولا تترتب عليه الآثار لما حكم الإمام بالإعادة. حكم الإمام بالإعادة على أي شيء؟ حكم الإمام بالإعادة على علم صاحب الثوب، واضح؟ فقال منها ما ورد في من أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، المعير لا يصلي فيه. قال لا يعلمه. بعد ذلك من إجا ما يقول له ترى هذا الثوب مثل هيك فيه نجاسة أو هذا الثوب مغصوب أو ما شاكل ذلك. قال قلت فإن أعلمه قال يعيد. ظاهر قوله وهو لا يصلي فيه أنه لا يصلي فيه لنجاسة، هسموه إلا لنجاسة، لنجاسة أو شيء آخر. وإن احتمله وقال أن يكون له وجه آخر وعليه، فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار، بحيث لو أخبر بها وجب على المستعير أن يعيد صلاته، أن يعيد صلاته. وهذا معنى أن لقوله أثار واعتبار. هاي بالنسبة إلى المدرك الأول، فالمدرك الأول تام الدلالة ولا مشكلة في ذلك. نجي الآن للمدرك الثاني. المدرك الثاني شنو هو؟ المدرك الثاني الذي هو عبارة عن السيرة العقلائية. المصنف قال احنا عندنا سيرة عقلائية، وهذه السيرة مستقرة منذ القدم، هي الاعتماد على خبر صاحب اليد. عندنا سيرة بأنه صاحب اليد إذا أخبر العقلاء يرتبون الأثر على خبره. وهذه السيرة همين خاف يجي واحد يقول السيرة مطلقة، لو مو مطلقة من يانا هي مطلقة، سيرة مطلقة سواء كان المخبر أي صاحب اليد كان عادلا أو كان فاسقا هذا لا يؤثر، لأن إذا نفترض العدالة فخوب يؤخذ بقوله لأنه عادل، وإذا اعتبرنا الثقة فيؤخذ بقوله لأنه ثقة. لا مطلقا السيرة القطعية قامت على الاعتماد على خبر صاحب اليد سواء كان فاسقا سواء كان عادلا. زين خب السيرة لوحدها غير كافية، فايش نحتاج؟ قال هذه السيرة ممضاة من الشريعة المقدسة في زمن الأئمة. كان العقلاء شنو؟ كان العقلاء من يخبرهم صاحب اليد يرتبون الأثر على إخباره، وكانت منتشر هذا الأمر بين العقلاء بمرأة ومسمع الإمام سلام الله عليه. فلو كانت هذه القضية وهو ترتب الآثار على إخبار صاحب اليد لو كان يعرض أغراض الشارع للخطر لما سكت الإمام صلوات الله. وبما أن الإمام سكت ولم يردع فإذن هذه السيرة منضات من قبل الشارع ولا إشكال فيها، كما قال السيد الخوئي رحمة الله على. نقرأ هذا المقدار. قال: السيرة. قد استقرت السيرة عند العقلاء منذ القدم على الاعتماد على خبر صاحب اليد مطلقا، اليد مطلقا، عادلا كان أو فاسقا. وهذه السيرة ممضات في الشريعة المقدسة كما قال سيدنا الأستاذ، لا إشكال في اعتبار إخباره صاحب اليد، إخبار صاحب اليد عما بيده سواء كان مالكا لعينه ملكه أو مالكا لمنفعته، منفعة هذه الدار، أو للانتفاع بها، أفرض انتفاع بها رضفت شيء معين، انتفاع بها مثل الدابة، انتفاع بها مثلا زين، وكان مثل سرج الدابة نجس أو ما شاكل ذلك، أو لم يكن مالكا له أصلا كما إذا غصبه، لا حتى إذا كان غاصبا هو تحت يد، فإذا أخبر أن كلامه مو في الملكية وعدم الملكية الآن، لا مجرد أن تحت يد الآن سواء كان غاصبا أم لم يكن غاصبا، ما جاي نتكلم عن حكم الغصبية وعدم الغصبية، لا نتكلم باعتبار أنه أعرف بحال ما عنده، أعرف بواقع ما عنده، كما إذا غصبه، وهذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم إلى زماننا، هذا على أن من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شؤونه وكيفياته يعتمد على أخباره ويعامل معه معاملة العلم بالحال. إجا المصنف يعني ناقش في جزء مما أشار إليه السيد الخوئي ورضي بجزء آخر. المصنف قال: خب بالنسبة إلى أصل تحقق السيرة ما عندنا مشكلة ويا السيد، هذا متين صحيح أنه هنالك سيرة عقلائية منذ القدم تعتمد على خبر صاحب اليد، ولكن أن نجي نقول بأن هذه السيرة هي من لدن آدم لحد الآن، منو اللي يدري به؟ هذا منو اللي يدري به؟ واقع لا يعلمه إلا الله والراسخون. من قال في زمن آدم وما بعد آدم أكو هيج سيرة؟ هذا أول الكلام. فإذا ناقش في أصل السيرة، ولكن ناقش في امتداد السيرة وطول السيرة بأنه من آدم من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، فيعني في بداية السيرة، عفوا في بداية السيرة فقال نرضى بأصل السيرة، ولكن من قال أنها متحققة من زمن آدم إلى يومنا هذا؟ هذا بالنسبة للمدرك الثاني. الآن المصنف يريد يخرج فرد من هذه الأفراد، واضح؟ صحيح يقول بأن إخبار صاحب اليد إخباره مرتب عليه الأثر ويمكن الأخذ بإخباره، لكن هاي مو مطلقة، بعض الموارد حتى إذا أخبر لا يمكن الأخذ بقوله إلا إذا كان من الصالحين وأهل الصلاح وأهل الإيمان. هاي وين؟ هاي إذا أخبر عن كيفية العصير العنبي، لأن عصير العنبي إذا ذهب ثلثاه يعني حلال يكون، ما عندنا مشكلة، ماذا لم يذهب ثلثاه على تفصيل بينه الفقهاء زين، إذا لم يذهب ثلثاه فيكون حرام مسكر طبعا. فيجي صاحب ذي اليد هو العصير العنبي جواب، فأخبر عن كيفية العصير العنبي، أخبر عن ذهاب الثلثين في العصير العنبي، يقول هذا خب ما ناخذ، لأنه باعتبار هذا العصير تحت إيده هو مستولى على هذا العصير، لا نأخذ به إلا إذا كان من الصلحاء. فإذا يمكن لهذه الأخبار، وهي أخبار كيفية العصير العنبي، تكون مخصصة لهذه القاعدة. يعني شنو مخصصة لهذه القاعدة؟ يعني تخرج فرد من أفرادها، وهو أنه حتى إذا أخبر صاحب اليد الذي تحت يد العصير العنبي فلا يؤخذ بقوله. ولا يخفى أن اعتبار قول ذي اليد ثابت إلا في الإخبار عن كيفية العصير العنبي، وذلك للنصوص الواردة في الباب بأن الإخبار عن ذهاب الثلثين في العصير العنبي معتبر إذا كان المخبر صاحب اليد من الصلحاء كما قال سيدنا الأستاذ. ويستفاد من بعض النصوص، يعني السيد الخوي، الواردة في العصير العنبي أن إخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والأمارات الخارجية، لا مرة مو من الصلحاء، ولكن مرة يؤخذ بقوله لمجموعة من القرائن وأمارات خارجية. مثل إيش؟ مثل هو يشرب على الثلث. زين. أو كان مثل العصير حلوا، مثل يتخضب الإناء لغلظته، هاي اللي دلت علي موثقة معاوية بن عمار الساباطي وصحيحة معاوية بن وهب، بأنه إذا كان العصير حلو ويخضب الإناء يلون الإناء لغلظته فيمكن الأخذ به، هاي أمارة من الأمارات الخارجية. أما لا، إذا كان ممن يشربه على الثلث
زين،
هاي بأنه قرينة على الأخذ بهذا القول، بس هذا الأخذ مو لقوله، راح يكون الأخذ للقرينة الخارجية هي اللي دعت على ذلك، وإلا مو قوله هو بما هو قوله. حتى شراب على الثلث إذا لم يكن من الصالحين يشرب، شنو المشكلة؟ على أي حال، فقالوا استفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العنبي أن إخبار من بيده العصير عن ذهب الثلثين إنما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والأمارات الخارجية، كما إذا كان ممن يشربه على الثلث ولا يستحيل شربه على النصف، أو كان العصير حلوا يخضب الإناء لغلظته، على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمار وصحة معاوية بن وهب. ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير تخصيصا للسيرة في مورد النصوص، لأن أكو سيرة قطعية كما قال السيد الخوي، فهذه الروايات تخصص السيرة، أي تخرج فردا من أفرادها، والتخصيص للقاعدة بالدليل الخاص، أي الروايات. فرعان الأول، قال السيد اليزدي لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا، وفي اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا. يقول ماكو فرق بين فاسق أو عادل أو مسلم أو كافر. نعم، توقف السيد إذا كان المخبر صبيا، أما إذا كان مراهقا فلا مشكلة بالأخذ بقوله. الثاني، لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال، كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه حتى إذا توضأ به. وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده ماكو مشكلة، مو إلا يعني الاستيلاء بإنكار ضبيده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب. يعني إذا شكينا في زوالها في ذلك الزمان، زالت هسه لو ما زالت نستصحب الحالة السابقة، ويؤدي بالتالي المن ويؤدي بالتالي نبني على النجاسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.